بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الدعاء، وحديثنا عن أدب لعله من أهم الآداب، لأن هذا الأدب يتعلق بالإجابة، وهو تحري أوقات وأماكن الفضيلة التي يستجاب فيها الدعاء. فإن هناك أوقات لها فضيلة وردت النصوص بها، وأن الدعاء فيها مستجاب، فينبغي للداعي أن يتحراها فيكثر فيها من الدعاء. وليس من شرط ذلك أن لا يكون الدعاء مجابا في غير هذه الأوقات، فإن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة، والمسلم قلبه متعلق بربه وبوعده الحق، والله جل وعلا وعد أن يستجيب دعاء الداعي، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولكن العبد مأمور بأن يحقق شروط إجابة الدعاء والأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء كشأن أي عبادة. فالعبادة لابد من تحقيق شروطها حتى تصح وتقبل. فلو جاءنا رجل وصلى ولكن وأحسن صلاته خشوعا وأداء للسنن، ولكنه لم يتوضأ لصلاته، فصلاته مردودة عليه، لأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة بغير طهور. وهكذا لو أنه توضأ وأتى بجميع الشروط، ولكنه أراد بصلاته رئاء الناس وثناءهم ومحمدتهم، ولم يرد بها وجه الله، فمردودة عليه صلاته، لأنه أخل بشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى في صلاته. وهكذا الدعاء شأنه شأن سائر العبادات، كلما حقق فيها شروط إجابة الدعاء أو شروط الدعاء، واجتهد في الإتيان بالأركان المتعلقة بالدعاء، واجتهد كذلك أيضا في الإتيان بالسنن التي ذكرنا شيئا من آداب هذه العبادة العظيمة، ثم إنه تحرى أوقات وأماكن إجابة الدعاء، فهنا كان دعاؤه أرجى إلى الإجابة والقبول. نذكر بعض هذه الأوقات على سبيل الإجمال. فمن هذه الأوقات بين الأذان والإقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك أيضا في الصلاة، وكذلك أيضا في أدبار الصلوات المكتوبة أي في آخرها، وكذلك أيضا في جوف الليل، ومن ذلك أيضا عند إفطار الصائم وساعة الجمعة التي هي آخر ساعة من ساعاتها من بعد صلاة العصر، وفي رمضان، وهناك أوقات مباركة أيضا يستحب فيها العمل الصالح، وهي أوقات إجابة كيوم عرفة، فهو يوم فاضل وفيه الدعاء مرغب، وفي عشر ذي الحجة وفي الحج وغيرها مما ثبتت به النصوص الشرعية. فإذا هذه أوقات وأزمان فاضلة يستحب فيها الدعاء، وهي أرجى من غيرها، وأيضا في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهذه الأوقات وغيرها مما ثبت فهي أوقات مباركة يستجاب فيها الدعاء، وهي أحرى بالإجابة من غيرها. أيضا من آداب الدعاء، وهو أدب مهم، وهو عدم استعجال الإجابة، فإن ذلك منهي عنه، وهو مانع من موانع إجابة الدعاء، إذ لا يجوز القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستعجال قد يدخل في باب التكذيب بموعود الله سبحانه وتعالى لضعف اليقين بإجابة الدعاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ولكن ينبغي الإنسان إذا لم يتحقق له ما أراده أن يعلم أن الله جل وعلا استجاب له، وذلك بإما أن يعطيه ما سأل، أو يدخر له ما هو خير مما دعا به، أو يدفع عنه من السوء مثل ما دعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. إذن هذه آداب مهمة ينبغي على الداعي أن يتأدب بها، فيتحرى أوقات وأزمان إجابة الدعاء، وأيضا لا يستعجل ويتوقف عن الدعاء ظنا منه أن الله جل وعلا لم يستجب له دعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجب دعاءنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أقرضت صديقي بعض المال، لكن يقول الصديق في وضع لا يستطيع معه السداد، لكن يقوله أن هذا الشخص يعني يعمل، هذا الصديق يعمل ولديه راتب، ويعني راتبه هو معنى المكالمة. نعم أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يطول عمرك شيخ. جاء أحد الشخص من بلادنا يقول تزوج وبعد تزوج بعد 10 يوم تضحى إنه هو رئيس الرجل، يعني في شخصية رجل ناقص، فأصبح الأبو وأمه وأحله كلهم يبكون يقول ولدنا وحيد الكبير زوجناه وطلع هو شخصية مش رجل، يعني جنس الثالث. فمثل هذا حالة شو يفعل؟ يعني ماذا يفعل هذا الشخص أو مثل هذا الشخص؟ يعني أنا ما في عندنا مثلا عندنا في الإمارات جزاه الله خير يعني موجود عندنا اسمه فحص طبي قبل الزواج، هذا موضوع ما عندنا في بلادنا. فهذا السبب زوج الرجل وبعد الزواج تضحى أنه هو ليس عنده رجولية. فمثل هذا الشخص ماذا يفعل؟ يريد نصيحة. والشخص أنا سمعت بعد حتى في بعض البنات يعني ممكن فيهم أنثى ناقص، فيريد توجيه. بارك الله فيك.
إن شاء الله ساك الله خير أخي محمد. أسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب الشيخ. سؤال الأخ محمد يقول عندهم في بلدهم رجل تزوج وبعد يقول الزواج يقول أنه يعني كما يذكر أنه ليس برجل، ويقول فضل الشيخ في هذه الحال هل الزواج صحيح في المرأة؟ هل يعني مثلا تطلب الطلاق أو ماذا تفعل؟
الحمد لله. أولا هذا السؤال من الأفضل طرحه تحت الهواء ليبين ذلك، لأن هذه المسألة لها أكثر من تعلق، فهي تتعلق أولا بالجانب الطبي للسائل، إذ أن الخنثى المشكلة الآن الذي يذكره الفقهاء الآن لا يوجد، فإما أن يكون رجل ظهرت عليه علامات الرجولة وإما أن يكون أنثى، فليس هناك ما هو نصف رجل ونصف أنثى. والجانب الآخر متعلق بعقد هذا الزواج، هل هذا الزواج صحيح أو ليس بصحيح، وهذا بعد أن يتبين جنس هذا الزوج. الأمر الثالث هل هذا عيب يفسخ به النكاح؟ هذه أيضا مسألة أخرى، وهي إن لم تظهر منه علامات الرجولة فهل يفسخ هذا العقد أو لا يفسخ؟ هذه أيضا مسألة أخرى. ثم النصيحة كذلك أيضا لأهل الزوج أو أهل الزوجة. إذن هذه المسألة لعل الجواب فيها يكون تحت الهواء خارج البراجة، لأن فيها استفسارات كثيرة ومسائل متعلقة بصحة الزواج أو الاستمرار في الزواج أو كيف يتعامل الزوجين إذا ثبت أن هذا رجل وأنها امرأة، ولكن هناك مشكلة متعلقة بالإنجاب، كيف يتعامل كل واحد من الزوجين مع الطرف الآخر. إذن يكون الجواب تحت الهواء لعله يكون أوضح، ويكون السؤال من الشخص المعني وهم أهل الزوج أو أهل الزوجة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول أقرضت لصديقي بعض المال، لكن يقول هذا الصديق في وضع لا يستطيع فيه السداد، لكنه يعمل ولديه راتب يذهب في قروض أخرى، هل يمكنني التنازل عنها كزكاة؟
الحمد لله. من كان مدينا وهو لا يستطيع أداء الدين ورغب الدائن في إسقاط هذا الدين عنه، فاختار أن يسقط هذا الدين زكاة عنه، فلا يصح هذا والله أعلم، لعدم وجود النية في ذلك عند الإخراج. فالنية عند إخراج الزكاة لابد أن تكون سابقة للإخراج، والنية عند إعطاء المال لهذا المدين هي نية القرض. فعلى هذا الإسقاط كما ذهب جمهور أهل العلم، إسقاط الدين لا يعد زكاة، لأنه بذلك يحافظ على ماله. ولكنه إن أعطاه هذا إن أعطاه هذا المال ثم أرجع صاحب الدين هذا المال إلى الدائن، ثم أراد بعد ذلك الدائن أن يحسن إليه فيعطيه هذا المال زكاة، فها هنا مخرج صحيح، ولكن هذا مشروط بأن لا يكون ذلك تواطؤا بين الدائن وبين المدين. فإن أعطاه هذا المال لكي يسدد به الدين، قال خذ هذا المال وسدد به ما عليك من الديون، فأخذ هذا المال وأرجعه مرة أخرى للدائن، فقبض المال منه على أنه استرد دينه، ثم بعد ذلك أحبها هنا أن يخفف عنه ما عليه من الديون فأعطاه المال زكاة، فها هنا هذا الفعل صحيح بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ بين الدائن وبين المدين، بأن يقول له سأعطيك المال وترد علي، ثم أعطيك المال مرة أخرى على أنه زكاة. الشاهد ما لم يكن هناك تواطؤ بينهما في الإعطاء وفي القبض فإن هذا يعد زكاة صحيحة. أما إسقاط الدين عنه، يقول هذا الدين الذي علي أسقطه عنك، فالإسقاط لا يعد زكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن ندعو اللهم اسقنا الغيث في أشهر الصيف، أو أن يقول هذا الدعاء خاص فقط بالشتاء؟
طلب الغيث من الله سبحانه وتعالى أمر مشروع لا حرج فيه، فالمسلم إذا أو الأرض إذا أجدبت وتضرر الناس من تأخر نزول الغيث، فللإنسان أن يدعو بالغيث، وهذا مشروع في كل السنة. ولكن هناك من النوع ما هو من الغيث ما هو نافع، وهناك بأن يكون هذا الغيث غيثا نافعا غير ضار، فإنه مشروع، ولكن لا يكون ذلك استسقاء عاما، لأن الأصل في الاستسقاء أن يكون عندما تجدب الأرض، أو عندما يتأخر نزول المطر، أو يكون ما نزل لا يحقق مصلحة الناس من كون هذا الماء مما يروي الأرض وينبت الزرع، فهنا يجوز الاستسقاء. أما الدعاء العام بنزول الغيث فإنه مشروع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول عندنا مع الزرجلة الأمامية مكسحة، يقول هي تمشي على ركبها، هل يجوز ذبح هذه المعز وأكل لحمها؟
الدابة إذا حصل فيها عيب، وهذا العيب لا يؤثر على سلامة هذه البهيمة، كونها لا يتضرر الناس بها، فإن هذا مشروع أن يذبح وأن يؤكل لحما، أن يؤكل لحما، ولكن يشترط في ذلك أن لا يكون ما أصابها ضرر يتأثر اللحم بسببه ويتأثر الآكل من هذا اللحم، كأن يكون مرضا داخليا في كبد هذه البهيمة. فإن كان مرضا يؤثر في صحة آكل هذا اللحم فإنه لا يجوز هنا، لأن في ذلك ضرر. أما إن كان الأكل وذبح هذه البهيمة لا يتضرر منه الإنسان، وهي في هذه الحال لا ينتفع بها إلا من خلال ذبحها والانتفاع بأكل لحمها، فيجوز هنا ذبح هذه البهيمة وأكل لحمها، ولكن هذا لا يكون فيما هو متقرب فيه بالذبح، كالعقيقة مما يشترط فيه سلامة المذبوح كالعقيقة وكالأضحية وكالهدي في الحج، فهذه التي ينوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على وجه التعبد، فهذه يشترط فيها سلامة الأضحية وسلامة البهيمة من الأمراض التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. إذن فالجواب أن هذه البهيمة متى ما قصد منها اللحم ولم يكن في أكل لحمها ضرر على الإنسان فيجوز أكل هذه البهيمة، وأما إن كان المقصود منها التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على نحو الأضحية أو الهدي أو العقيقة أو مما يشترط فيه سلامة هذه البهيمة المذبوحة، فها هنا لا تذبح على أنها قرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل يجوز حفر بئر أو بناء قاعة لتعليم القرآن وإهداء ثواب ذلك لأمي المتوفى، وما هي أوجه البر الأخرى؟
الإحسان إلى الميت يكون بعدة نواح، من هذه الأمور التي يحسن بها إلى الميت الدعاء، فالدعاء من أعظم الأسباب التي نص الشارع على أن أثرها يصل إلى الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذلك أيضا عموم الصدقات التي ينوي بها الولد إهداء ثواب هذا العمل إلى والديه، فإن هذا مما يصل، وكذلك وهذا داخل في الصدقة، كما ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نفس أمي قد انفلتت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي ألفاظ أخرى قالت: تصدقي عن أمك. إذن فهذه النصوص تدل على أن هذا مما يشرع فيه إهداء الثواب كحفر الآبار وبناء المساجد ونحوها من الصدقات الجارية، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح. معنا أم أحمد، تفضلي.
السلام عليكم. يزيد فضلك.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
تحياتي ليك وفضيلة الدكتور عزيز.
جزاك الله خير دكتور سالم.
كنت عندي سؤال بخصوص أنا عندي اثنين من أهلي توفوا مبارح الجمعة الصبح، من عمتي وابن خالي، فمن شدة الحزن أنا بعثت رسائل عزاء وكده وقلت اللهم اجعلها آخر الأحزان، فهل هذا الدعاء غلط ولا يعني يجوز ولا إيه كده؟ كمان في عندي سؤال، إن أنا كنت قاعدة مع بعض الحريم وواحدة قالت إن الشيخ قال يجوز إن المرأة الحائض تدخل المسجد بس لا تصلي، بس يجوز لا تدخل المسجد وتدخل الحرم رايحة عمرة، فهل هذا يجوز يعني إن هي حائض؟ طب إدعي إنها تدخل المسجد وهي حائض يعني.
واضح إن شاء الله. زاد إن شاء الله خير أم أحمد، تسمع إن شاء الله الجمعة.
الله يسلمك، شكرا.
فضل الشيخ، سؤال أم أحمد، تقول فضل الشيخ حكم أن تقول بعد وفاة شخص اللهم اجعل، تقول لأهلها اللهم اجعل ذلك آخر الأحزان،
هذا القول عندما يقول به القائل يريد به الدعاء لمن بقي من أهل الميت بالسلامة، وهذا بمنزلة أن يقول لهم نسأل الله لكم السلامة، أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنكم الأحزان، فمثل هذا اللفظ على هذه النية لا حرج فيه، وإن كان يعني هذا الدعاء فيه نوع من الاعتداء. إذن المرأة لا يخلو من حزن، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن نية الداعي بذلك أن تكون حياتهم وعيشهم في سلام، ممن بقي منهم والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا تقول أن امرأة كأنها قالت لها يجوز الحائض أن تدخل المسجد، وكذلك يقول تقول المسجد الحرام لكن لا يجوز لها الصلاة، هل هذا القول صحيح؟
دخول الحائض إلى المسجد أمر قد اختلف فيه أهل العلم على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، والقول الآخر وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، والنصوص تدل على منع دخول الحائض المسجد. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها قد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض. إذن قد تقرر عندها أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وإذا قالت يا رسول الله إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. فهذا الحديث يدل على أن الحائض يجوز أن تدخل يدها لتأخذ شيئا من المسجد، لا أن تدخل بجملة جسدها، إذ أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مناصقا للمسجد، فطلب منها الخمرة، أي الخمرة وهي الرداء والغطاء، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول البيت للطواف لأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وغير ذلك من النصوص، وفيها ما هو صريح في منع دخول الحائض ولكن لا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر النصوص يدل على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد. وحديث أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الحائض إلى مصلى العيد قال وليعتزل المصلى، وليعتزلنا المصلى، وكل هذه النصوص تدعو على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا إذا كان مرورا أو حاجة تقتضي دخولها، فهنا قد قال الله جل وعلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ رائد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ رائد.
شيخ لو سمحت سؤال بس، أحيانا بيكون الواحد بأم بعض المصلين وبيكون بالركوع، يعني فهم للركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، لكن بيجي واحد من آخر الصف مثلا وبيقول بصوت عالي الله أكبر على أساس يعني يرجوك أنك تنتظر لما يدخل بالصلاة، فانتظاري لإنه يعني هل يعد نوع من عدم الخشوع أو إنه الصلاة فيها نقص أم انتظاره ما عليه بأس؟ هذا السؤال مفهوم
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخراد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال لخ رائد، يقول فضل الشيخ في بعض الحين أم بالمصلين فيقول انتهي من تسبيح ثلاثا ثم يأتي يقول يدخل شخص متأخر فيكبر بصوت عالي حتى يسمع، فيقول انتظره، فيقول انتظاري له حتى يدرك الركعة، أبقى يقول راكع انتظره حتى يدرك الركعة، ما حكم ذلك؟
من دخل المسجد والإمام قد أوشك على الركوع، وبعضهم يدخل فيقول إن الله مع الصابرين، يريد من الإمام أن يصبر عليه حتى يدرك الركوع. هذا تصرف غير صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الداخل للمسجد مأمور بأن يدرك الصلاة مع الإمام، فما أدرك من صلاته فليحمد الله سبحانه وتعالى، وما فاته فليقضي هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي لفظ فقضوا. إذن الداخل عليه أن لا يشغل المصلين بمثل هذه الألفاظ التي تشوش على المصلين وتذهب الخشوع، فالإنسان يسبح وهو يعظم الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، ويأتي أحد وهو متأخر ويسبب الإزعاج والتشويش على المصلين. فهنا هذا التصرف تصرف غير لائق، وتصرف لا ينبغي، وإشغال للمصلين في المسجد. وأما الإمام فإن الإمام عندما يصلي فإنه يراعي من حوله من بقية المصلين، يراعي بقية المصلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يستشعر بمن حوله، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام إلى أن يراعي الضعفاء ويراعي صغار السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنه يصلي من ورائك الصغير والكبير وذا الحاجة، أي أن الإمام يراعي من خلفه من المصلين. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة خشية على أمه، فهنا الإمام يحس بمن حوله، فإذا حس الإمام بأن أحدا ما قد أوشك على الركوع فسمع خشخشته مثلا، أو سمعه أوشك على الوصول إلى الصف، فلو أنه زاد تسبيحة أو تسبيحتين كي يدرك هذا المصلي الركوع من غير مشقة على المصلين فهذا أمر طيب مشروع لا حرج فيه. أما أنه يطيل هذا الركن فيشق على المصلين، خصوصا أنه إذا كان يأتي مثلا بخمسة تسبيحات، فلو أنه انتظر هذا الداخل وقد سمعه من آخر المسجد وهو ينادي، فكونه يطيل الركوع فيه مشقة على الضعفاء هنا، فالإمام هنا لا يلتفت، والمأموم مأمور بأن يقضي ما عليه من الصلاة، فكل قد أدرك الأجر والثواب، فالإمام خفف على المصلين والمأموم يدرك ما فاته فيقضي بقية صلاته. أما إن كان على وشك يصل إلى الركوع فزال تسبيحة أو تسبيحتين فأدرك المأموم الركوع، فإن هذا إن لم يكن فيه مشقة أو تطويل على المصلين فهو أيضا أمر مشروع لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.